الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المسجد، قال تعالى: ما كان للمشركين
أن هذا وقفت عليه الدرس الماضي.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحداء عن عكرمة قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.
باب
التعاون في بناء المسجد.
أيوه، وش بعده؟ الحديث اللي ذكريته.
قال
فأخذ رجاء فاحتبى، ثم أخذه. شو قال
البخاري؟
ترجم وش قال؟ ما ذكر آثار وش؟ تعاون على بناء المسجد. ما كان المشركين. ما هي الآية؟ نعم، الآية مهمة. الآية هاي على ما قال الآية هي أصل الأصول، هي العلم كله. الآية فما كان المشركين إيش؟ أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني قوله باب التعاون في بناء المسجد أو بناء المسجد، يعني هذا يشير إلى ما فعله النبي والصحابة رضي الله عنهم حين بنوا المسجد، فإنهم بنوه بأنفسهم، النبي معهم عليه الصلاة والسلام والصحابة. وفي إيراد البخاري لهذه الآية أي قوله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إشارة إلى يعني الحث ومشروعية بناء المساجد لأهل التوحيد وأهل الإسلام. وفيها التنبيه أيضا، فيها التنبيه أيضا على تحريم وجود ما يضاد التوحيد في المساجد، وجود ما يضاد التوحيد في المساجد من أنواع ومظاهر الشرك، أنواع ومظاهر الشرك. والآية أيضا تنبه إلى أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ تقول خلوا يجي هنا،
السلام عليكم.
شوية الله عليك. تعال صلي هنا، تعال. يطلع الشمس أكمل. ها؟ تفعلت هنا. وفي الآية التنبيه أيضا إلى ماذا؟ التنبيه إلى أن عمارة المساجد ليست فقط بالبناء، وإنما هي بالتوحيد والعبادة الخالصة، لا كما يفعله المشركون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أوادي المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة ولي غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر.
باب شو؟
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد.
مقصود أن المجتمع المسلم مجتمع يعني واحد متكافل متضامن، وكل يساهم بما يستطيع عليه وينفع به. فهذا إن كان عنده خشب جاب الخشب، وهذا إن كان عنده أعواد جاب أعواد، وهذا إن كان عنده لبن جاب لبن، وهذا إن كان عنده طين جاب طين، وهذا إن كان عنده قدرة على صناعة الشيء صنع، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.
باب هذا ولا تبعه؟
لا، باب من بنى مسجدا.
وهذا يدل على فضل بناء المساجد، فضل بناء المساجد، وأن الإنسان يؤجر بنظير وجنس ما عمل، والجزاء من جنس العمل. فلما بنى بيتا يذكر الله عز وجل فيه ويعبد الله عز وجل فيه، بنى الله له بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة. حتى ولو كان ذلك البيت، حتى ولو كان ذات المسجد مثلا ليس بالكبير، لكنه تقام فيه الصلاة ويذكر الله فيه ويعبد الله عز وجل فيه، فإن الله يبني له. ولهذا جاء في بعض النصوص: قال ولو كمفحص قطاه، ولو كمفحص قطاه، يعني إشارة إلى أن فضل الله عز وجل يشمل.
درجة الحديث
صحيح. نعم. ما هو قصده حقا؟ لا، هو يقصد يعني المقصود أنه يساهم، يعني قد مثلا يبنيها يبنون جماعة مسجد واحد، ويكون هو سهمه مثلا كما مفحص ايش؟ قطعات أو لبناها. نعم.
بالنسبة يا شيخ، المسجد اللي اشتركته يعني دفعته مبلغ مع مجموعة.
نعم.
والمسجد هذا بعدين حول إلى مسلح، وكان أول مثل كان بلك وصني وهذا.
أيه.
أن يبقى يعني هذا الأجر ولا؟
الذي يظهر أنه يذهب خلاص ينتهي، إلا الأرض، إن كانت الأرض لهم وبنوا عليها المسجد.
لا، الأرض الحكومية.
أي البناء الأول خلاص، على قدر ما صلى الناس فيه حصل له الفضل والأجر، والله أعلم، قد يمتد الله الكريم عز وجل قد يمتد ثوابه إلى من، لكنه انتهى كمسجد، وصار الآن المسجد الآخر هو الذي إيش؟ البني الذي بني جديدا مسلحا هو المسجد الآن الذي يكن من الناس. و
قال رحمه الله: باب يؤخذ بنصول النبل إذا مر يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها.
نعم حتى لا يؤذي يعني. صارت النصال بارزة قد تؤذي غيره من المسلمين. النبي قال أمسك بنصالها حتى لا تؤذي غيرك.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
وهذا فيه يعني مزيد يعني حفظ وصيانة للمسلمين. فهذا في إنسان لاحظ فقط يحمل هذا وهو وش يحمله يعني سهام. نعم قد تؤذي بعض الناس فكيف إذا كان الإنسان نسأل الله العافية والسلامة يحمل السلاح على المسلمين ويقاتل المسلمين كما هي حال الخوارج. نعم.
قال رحمه الله باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم.
اللهم صل على شباب
باب الشعر في المسجد.
نعم هذا أمر عارف ما هو شيء يفعله النبي والصحابة دائما إنما هو أمر عارض إذا جاء ما السبب الذي يدعو إلى ذلك كأن يكون فيه تحفيز وتحميس المسلمين على القتال ونحو ذلك لا حرج. وليس وليس ولكنه لا 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 لا. الأصل أن المسجد هو للقرآن كما قال النبي إذا كان الرجل الذي بال في طواف المسجد قال إنما يعني بنيت المساجد لقراءة للصلاة وقراءة القرآن والذكر. أما الشعر فهو أمر عارض المساجد ما تتخذ لمباريات الشعر مثلا أو للمدح لا أمر عارض داخل تحت قواعد الشريعة في المصالح ونحو ذلك. نعم.
قال باب أصحاب الكراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على بعض حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون بحرابهم.
وهذا كذلك هذا في مناسبة عيد ونحو ذلك يوم في السنة. نعم أحرج في ذلك. نعم.
قال باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها إن شئت أعطيتيها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة. وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعيد المنبر.
يعني من المعلوم يعني أن البيع والشراء في المساجد حرام لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في هذا الأمر من باب العلم والبيان والتعليم، فكما سيأتي البيع والشراء والصرف وإنشاد الضالة وكل هذا لا يجوز أن يفعل في المساجد. نعم.
السؤال اللي ذكر عليه مبلغ وأعطاه إياه في المسجد هل يدخل هذا في البيع ولا
لا؟ إذا كان قضاء دين، إذا كان قضاء دين مو بيع ولا شراء فلا بأس إن شاء الله.
قال رحمه الله باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حجرب دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فقضه.
اللهم صل على محمد. يعني هذا فيه من الفوائد يعني جواز القضاء في المسجد، والنبي ربما قضى وحكم في المسجد وهو الأكثر والله أعلم. وفيه أيضا الصلح، أن يصلح بين اثنين في المسجد هذا أيضا. وفيه أيضا طبعا هم هنا هو ما قضى في المسجد، هو قال قم فقط يعني خارج المسجد.
قال رحمه الله باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به للوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليها.
اللهم صل على محمد. في هذا دليل على فضل يعني تنظيف المساجد، وأن من قام بهذا الأمر يعني فهو محمود وعمله محمود. ولهذا النبي حرص على أن يصلي على تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد ذهب وصلى على قبرها. قد يشير هذا إلى فضل هذا العمل وهو إيش؟ وهو تنظيف وتطهير المساجد. وقد قال تبارك وتعالى: وطهر بيتي الطائبين والعاكفين والركع السجود. وهذا طبعا يدخل فيه الطهارة من الشرك والكفر ويلزم منها الطهارة الحسية أيضا، الطهارة من الأقدار والنجاسات
قال باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر.
باب
تحريم تجارة الخمر في المسجد.
تحريم تجارة الخمر في المسجد. على كل حال مقصود أن هذا بيان ثم تقدم في حديث بريرة، حديث عائشة في قصة بريرة، هذا بيان يعني هذا لا حرج فيه. يعني المسجد، بل المسجد هو مكان العلم والتعليم. نعم.
قال رحمه الله: باب الخدم للمسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نذرت لك ما في بطني محررا في المسجد يخدمها. حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه او رجلا كانت تخدم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. باب الخدم للمسجد.
وهذا يعني مناسب، نعم، كونه يكون هناك من هو يعني موكل بخدمة المسجد وتطهيره، هذا أمر حسن. استنباط البخاري جيد في هذا. نعم.
قال: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تسلط عليه البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظر إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا.
باب إيش ربطه؟
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد.
يعني يمكن أن يستدل بهذا بأحاديث أخرى غير هذا الحديث، مثل ربط النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة في المسجد وجبير بن مطعم.
قال رحمه الله: باب الاتصال إذا أسلم ربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة وقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد. المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الله يعني الكافر يجوز أن يدخل المسجد إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام ما يجوز الكافر أن يدخل المسجد الحرام. أما سائر المساجد فإنه يجوز إذا كان هناك مصلحة، مصلحة شرعية أو مصلحة للمسجد كبناء ونحو ذلك.
قال رحمه الله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعودهم من قريب فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها.
رضي الله عنه. وهذا كذلك، هذا أمر عارض، يعني إذا جاء ناس ما لهم مسكن ولا فيه إلا المسجد أحرج يسكنون في المسجد حتى يعني يحصل لهم سكن. وهكذا التمريض لعل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ليعوده، النبي جعل له خيمة في المسجد ليعوده من قريب عليه الصلاة والسلام، يعني يكون قريبا منه. النبي كان يعني معتنا به عليه الصلاة، حتى إنه كواه بيده عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال
كواه بيده.
نعم.
قال رحمه الله: باب ادخال البعير في المسجد للعلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ في الطور وكتاب مسطور.
هذا قبل أن يكون هناك، يعني كانت الكعبة في مكان ما فيه سور لمسجد مثلا، لا، مكان مثلا مكان فسيح وكبير، ولم يوضع السور عند الكعبة إلا في وضعه بعض الخلفاء في قرون بعد الصحابة أو في أواخر أهل الصحابة. فهذا والله أعلم مثل ما قلت، يعني أن هذا قبل. أما إذا تصور المسجد خلاص وحدد وعرف فلا تدخلوا الحيوانات، لا تدخلوا الحيوانات، لا البعير ولا غيره، ولا غير البعير. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.
نعم، وهذه يعني الكرامات التي يعني تحدث وتحصل وهذا طبعا إنما هي يا أخوان لاحظوا أنها أنهم يعني حصل لهم هذا وهم ذاهبون إلى المسجد أو عائدون من المسجد فهم في عبادة فهم إيش في عبادة وهذا فيه التنبيه على أن الإنسان قد يعان في أمر عبادته ما لا يعان في غيره يعان في أمر العبادة ما لا يعان في أمر الدنيا وهذا أمر ينبغي التنبه له يعان إيش في أمر العبادة خصوصا إن كان حريص فإن الله يعينه يسهل عليه إيش يسهل عليه العبادة وكان بعض السلف ذكر هذا الشيخ الإسلام في المجلد 11 في مجموع الفتاوى كان معاقا معاقا يعني محرض فدعا ربه أنه فقط عند حاجته وعند وضوئه أن الله يطلق عوقه فأطلق الله عوقه عند متى عند حاجته وعند إيش وضوئه فإذا فرغ من حاجته وضوئه عاد كما كان ها؟ هذا كما كان معاق وهذا الذي ينبغي التنبه له وهو أن الإنسان ينبغي أن يكون استعانته بالله العظمى في أمر دينه في أمر دينه مو ما يستعين في أمر دنياه لا بس يجعل الأصل والمقدم عنده أن الله يعينه في أمره في أمر دينه وحينئذ يعينه الله سبحانه وتعالى نعم
قال رحمه الله باب الخوخة والممر في المسجد حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليه قال حدثنا أبو النضر
تذكرون أنتم لما أن اللهم صل على سيدنا يوم الخندق يوم الخندق لما النبي قال من يأتيني بخبر القوم فما أحد لأنه كانت ليلة باردة وريح وظلام ما أحد قال بقوم كان من يأتي وله جنة من يأتي وما ما أحد قال شدة قال قم يا حذيفة قال فذهب حذيفة ما له إلا طبعا يطيع أمر قال فليعلم الله أنه يقول يعني لماذا في طريقي إلى إليهم وفي عودتي وكأني في حمام ساخن ها شوف كيف الله عز وجل يعني يعين عبده و... نعم
قال باب الخوخة والمغر في المسجد حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا باب أبي بكر حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة أبي بكر.
الشباب
باب الخوفة والممرض المسجد،
يعني خوفة يعني مدخل على المسجد، يصير في المدخل أو خاص على المسجد. فالنبي كان له مدخل، وربما كان هناك من جعل له كذلك. النبي أمر بسد جميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وفي هذا التنبيه إلى ماذا؟ إلى أنه الخليفة بعده، إلى أنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتنبيه إلى مكانته رضي الله عنه في الإسلام، حتى يعلم الناس يعني مكانة وقدر أبي بكر عند الله وعند رسوله. وهذا كله تمهيد وتوطئة لخلافته رضي الله عنه، تمهيد وتوطئة لخلافته. نعم.
قال رحمه الله: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فجاء عثمان بن طلحة فتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين أسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى.
شباب
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد.
باب الأبواب
والغلق
الكعبة والمساجد. طبعا هذا الأمر لم يكن النبي معتادا عليه، فعله مرة واحدة فقط عليه الصلاة والسلام، أنه دخل في الكعبة وصلى فيها وأغلق الباب عليه الصلاة والسلام. ولعل إغلاق الباب حتى لا يراه أحد يصلي فيستن به، وتكون سنة، وكل يريد أن يدخل الكعبة حتى يصلي إيش؟ يصلي فيها. ولهذا اختلف الصحابة هل صلى أو لم يصلي داخل الكعبة. طبعا هذا في فتح وليس بحجته، حجته ما دخل الكعبة مطلقا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ذلك في فتح مكة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة وقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد.
نعم.
باب رفع الصوت في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا الجعيل بن عبد الرحمن قال: حدثني يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد، أحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لو جعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده: أنضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه.
يعني هذا احتمال أن طبعا الحديث الأول فيه إشارة إلى أن التنبيه من عمر رضي الله عنه إلى أن المساجد ما ينبغي أن تكون كهيشات الأسواق، ولهذا نهي عن البيع والشراء وإنشاد الظالم حتى لا ترفع الأصوات في أمر ما الصوت في المسجد ما هو يرفع إلا للقراءة، الإمام إذا قرأ أو إذا خطب، ما ترفع الأصوات في المسجد لأجل أمر. ثم ذكر البخاري الحديث الذي بعده وهو قضية التقارن، فهل الإنسان أن يرفع صوته في المسجد لأجل هذا؟ محتمل، يعني إذا أراد يعني أن يطالب بحق له، المطالبة بالحق المعلوم أنها أن الإنسان لا يلام أن يطالب بحقه، لكن هل يرفع صوته مع ذلك؟ هذا في احتمال الله أعلم. لكن خروج النبي عليه السلام وقوله له إشارة إلى أن هذا يعني إلى قطع هذا الأمر حتى ينتهي هذا رفع الصوت المسجد، وإشارة النبي له النصف فيها دليل على أن الإشارة قد تقوم مقام الكلام، الإشارة قد تقوم مقام الكلام ولا يحتاج إلى، فإذا قامت مقام الكلام فإنها تكفي عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم مترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكتب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
الحديث الأول بطرقه يعني كان النبي على المنبر فسأله الرجل وهو على المنبر، هذا يدل على يعني جواز التعليم والفتوى في مثل هذه الحالة، لكن يعني الحديث الآخر هو الذي فيه يعني جواز التحلق في المسجد للعلم والتعليم وهذه من مهم من أعظم المهمات التي تفعل في المساجد هو العلم ونشر العلم وفي الثلاثة هؤلاء قال أما أحدهم فأوى إلى الله فيه دليل على فضل العلم لأنه قال آوى إلى الله آوى إيش إلى الله فآواه الله هذا يدل على فضل العلم على فضيلة العلم طلب العلم والحرص على العلم وأما الآخر فاستحيى جلس خلف استحيى الله عز وجل منه هذه أقل منزلة من الأول وإن كان على خير لكنه أقل من الأول وأما الثالث الذي ذهب ولم يجلس قال فأعرض فأعرض الله عنه وفي هذا الترهيب من ترك مجالس العلم والحرص على مجالس العلم والتعلم وش الآية في القرآن أنا نسيتها وش الآية في القرآن التي فيها نفس اللفظة هذه قال وأما أحدهم فآوى إلى الله وش الآية التي فيها وش الآية التي فيها لا أقصد بس أنا أقصد تقريب المعنى تقريب إيش لا نفس ال نفس ما دي في سورة يوسف أو قصة موسى لا في نفس اللفظ في آوى 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 كلمة آوى لا أحسنت فأو إلى الكهف هذه نعم صحيح فأو إلى الكهف فحصل لهم خير عظيم لا في سورة يوسف وفي غيرها بعد أيضا لكن هذا هو الشاهد هذا هو إيش أن الإنسان يعني أن طلب العلم هو من يعني كأنه يعني دخل في كنف الله وفي حفظ الله آوى إليه أخاه آوى إيش آوى إليه أخاه نعم
شيخنا ما ترك مستحب يعاقب بالإعراض ترك يعني مجلس العلم هو يعني مستحب
لا العلم هو مستحب العلم واجب طلب العلم طلب العلم واجب يعني لكن كونه يعرض عن مجالس العلم طبعا هنا يعني ينبغي التفصيل يعني لماذا أعرض يعني هل هناك مثلا الله أعلم يعني لكن المقصود أنه يعني المقصود أن الذي عليه عامة الناس اليوم هذا ما هو بزين ولا في خير كونهم يعني لا يحرصون على العلم ولا على دروس في حلق العلم ولا على هذا ما هو خير لهم هذا ليس خيرا لهم ولذا قال تعالى فأعرض أكثرهم وهم لا يعلمون الإعراض عن العلم طلب العلم وجالس العلم هذا لا خير فيه ولذا قال بعض السلف مسعود وغيره قال كن ايش طالب ايش كعالما او متعلما او مستمعا او ايش أو ولا تكن رابعهما أو مجالسا الظاهر ولا تكن خامسهم فتهلك أو فترك العلم ومجالس العلم هذا لا خير فيه مجالس العلم هذه كلها خير وبركة ويكفي أن من جلس وهو ما له حاجة ما هو طالب علم لكن جلس لحاجة أنه يتشمله المغفرة يشمله المغفرة والرحمة فكيف بمن أراد العلم وهذا ينبغي يا إخوان أن دائما يكون على بالنا. إحنا بنجي نجلس مجالس العلم فقط علشان نأخذ معلومات، لا، هذا عبادة. نحن نجتمع للعبادة مثل ما نجتمع للصلاة، نجتمع هذه نحمد الله الذي بعد جعل هذا مشروعا لنا، صارت بدعة، ونحمد الله الذي جعل هذا مشروعا لنا وشرعه لنا ورتب عليه فضل عظيم، رتب عليه فضلا فضلا عظيما، ولله الحمد منه. نعم.
كيف استحى الله منه؟
سم؟
قوله في الحديث استحيا الله منه.
ايش فيه؟
كيف يكون
فيه؟ هذا صفة، صفة من صفات الله، خليق الله تبارك وتعالى. لا نغولها ولا نقول مرأنا. الحياة نحن نعلم مع الحياة في المخلوق، لكن لا نعلم حقيقته بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لكن هذا يدل على أنه إيش؟ على أنه عمل طيب، وعملنا وعمل صالح. نعم. أين؟ إن الله لا يستحي، لا شك إن الله لا يستحي. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: باب الاستبقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك.
يا هذا من الأمور التي يعني ربما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قد يكون مثلا يحتاج إلى شيء من الراحة عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يكن من هديه أنه ينام في المسجد أو يقيل في المسجد، لا، إنما كان يفعل هذا في منزله إلا إذا كان معتكف عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جواز مثل هذا الفعل، يمد رجليه ويضع إحداهما على الأخرى أو يستلقي. نعم.
أسأل الله إليك، من يرى يعني مد رجلين إلى القبلة؟
إيه؟
له مستند؟
ما أعرف هذا، لا أعرف له مستند. نعم، لو كان أمامه مثلا مصحف ما يصح، لا ينبغي هذا، لكن مد رجليه إلى القبلة فأنا لا أعرف ما يدل على كراهة ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر من الناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
يفزعهم، قال هذا يفتن نساءنا وصبياننا رضي الله عنه وأرضاه. الصود أنه تقدم معنا جواز اتخاذ المساجد في البيوت، هذا سنة يتخذ المساجد، يعني يحتاج جزءا من المنزل يجعله خاص بالصلاة، يجعله خاصا بالصلاة. نعم.
قال: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه.
إن هذا الذي قصدته في درس الماضي لما قلت لكم أن الانتظار إيش؟ أن الفاضل في الاستغفار هو المنتظر الصلاة. وش الباب اللي قال باب إيش؟
باب الصلاة في مسجد السوق.
أيوه هذا.
باب الصلاة في مسجد السوق.
أيوه قال.
صلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب.
صلى ابن عون في مسجد
في دار يغلق عليهم الباب.
اي مقصود ان الحديث يدل على ان الانسان ما ينبغي يذهب الى المسجد ولا توضا في المسجد لانه يفوت خير، انما يتوضا في بيته ويمشي الى المسجد، فانه بهذا يترتب له الفضل والاجر. وأما قول ابن عون صلى في مسجد وغلق عليهم، طبعا ابن عون أحد التابعين، ابن عون أحد التابعين رحمه الله. أما قوله صلى في مسجد يغلق عليهم، هل راجع ايش قال حافظ الفتح؟ نعم اي نعم ترى عندك قريب.
قال وصل ابن عون كذا في جميع الاصول صححه ابن منير، فقال وجه مطابقه الترجمه لحديث ابن عمر مع كونه لم يصلي في السوق ان المصنف اراد ان يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل المتخيل من كونه محجورا منع الصلاه فيه، لان صلاه ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع تحجير اتخاذ المسجد. وقال كرماني لعل غرب البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس انتهى، والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم، وظهر بحديث أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعة، وإذا جلست الصلاة فيه فراد كان أولى أن يتخذ فيه مسجدا من الجماعة، أشار إليه ابن بطال. وحديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد في باب فضل صلاة الجماعة، ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى.
المقصود يعني أن المساجد التي أمر الله ببنائها هي المساجد العامة، ليست مساجد البيوت التي أمر الله ببنائها وأمر المسلمين يجتمعون الصلاة فيها، هي المساجد العامة في الأسواق وفي غير الأسواق وفي الأحياء. نعم. أي المقصود حيث ما احتيج إلى المسجد بني المسجد، حيث ما احتيج إليه بني. نعم.
شيخ في القرى كل يبني مسجد
وعنده مسجد. صحيح. والله على كل حال هذا ليس من طريقة السلف ولا من هدي السلف. نعم.
قال رحمه الله باب تشريف الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظ فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبت بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرج في السرعان من أبواب المسجد. فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب عن مكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.
قال
تشبيك الأصابع في المسجد
يعني كأنه يشير إلى تضعيف الأحاديث الواردة في هذا والذي يظهر أنها جيدة أن الإنسان نهي إذا ذهب المسجد أن يشبك بين أصابعه والذي يظهر أنها حديث جيدة ولها طرق يشد بعضها بعضا وما ذكره عليه رحمة الله لا يتعارض معها لأن الأحاديث تتكلم عن حال الإنسان في الطريق إلى الصلاة وقبل الصلاة وأما تشبيك النبي أصابعه فهو بعد الصلاة فهو بعد الصلاة فلا تعارض بينها لا تعارض بينها نعم هذا الذي يظهر هكذا فعل النبي اللهم صل على
قال رحمه الله باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم
قف على هالباب جزاك الله خير